شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتواصل معكم مع خلاصات نافعة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، واليوم سنتناول الحديث عن منزلة الإنابة، من أهم المنازل التي ينبغي أن ينزلها المسلم في طريق سيره إلى الله عز وجل، منزلة الإنابة، فهي الدافع والموجه للعبد المؤمن إلى العمل الصالح، وهي أول منازل السالكين وأول مقام من مقام الطالبين لرحمة الله. والإنابة متضمنة في التوبة، إلا أن ابن القيم رحمه الله قد أفردها بالذكر والتفصيل تنبيها لحقائقها وخواصها وشروطها. والإنابة في اللغة الرجوع، والمقصود بها هنا الرجوع إلى الحق، وهي تتضمن أربعة أمور: محبة الله، ثم الخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وهي من معانيها الإسراع والتقدم. والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه في كل وقت. وقد أمر الله تعالى في كتابه وأثنى على خليله بالإنابة، فقال الله جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأمر بها عباده فقال: وأنيبوا إلى ربكم. وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر بها أهل الإنابة، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. وقوله منيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. وقال عن نبيه داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين وغير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذا عام في حق كل في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال الله تعالى في حق أولئك: ثم إذا أذاقهم منه رحمة فإذا فريق منهم بربهم يشركون يكفر بما آتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم. والإنابة الثانية هي إنابة أوليائه، وهي إنابة إلهية، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. قال الشيخ الهروي: وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. أي لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، وتخلي عن معصيته وتحل بطاعته. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ الهروي: وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة، كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم، وعلى هؤلاء بالنعم، ومدح الموفين بعهده وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم يتب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالالتزام بالعهد والوفاء به. قال ابن القيم: وقول الهروي والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به، حالا تصدق به المقالة. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه بالإجابة بالحال. قال الحسن ابن آدم: لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. وقال ابن القيم رحمه الله: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. والخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله، وأداء الحقوق التي عليه للخلق، ثم أن يتوجع لعثرته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع، وهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته فإنه دليل على فساد قلبه وموته. وأيضا أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بامتثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله، فبقية عمر المؤمن أفضل إذا استدركها في طاعة الله وأحياها بما فاته من فعل خير.
قال بعض السلف: النفس لها ثلاثة أحوال، الأمر بالذنب ثم اللوم عليه والندم منه ثم الطمئنة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه، وهذه الحالة الأخيرة هي أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المشاهد، وما يحصل له من ثواب مشاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمئنة إلى الله، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامة والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون. ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى أهل الغفلة النقمة، ولكن ارجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله، فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيع حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم، ولا يمكنه غير ذلك البتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه أشد مقتا واستهانة، فهذا هو الفقيه. وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حق النفس، ولعل أكثرها وأوكلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. وقال ابن القيم رحمه الله: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا، أي الرجوع إلى الله، بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. فإن العبد إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب وعاد مكانها ألما وتوجع عند ذكره والفكرة فيه، فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. وقال ابن القيم رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل،
ولا قوة في أمره، فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه، وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. وعلى العبد بعد ذلك أن ينظر إلى ألطاف الله ويعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه، إذ هو المحسن بالسبب والمسبب والآمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعل هذا الذي نقول ونعمل أن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وقبول العمل، إنه الولي ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.